السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وقائد مسيرتنا وشفيع ذنوبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الهداة الميامين. لازلنا في المسائل التي تتناول موضوع الصلح، ومن هذه المسائل طلب الصلح. لا ريب أن طلب الشراء عند العرف والفقهاء يدل على الإقرار. لو شخص ذهب إلى آخر وقال هذا البيت بيتي، قال له خب أنا أشتري من عندك، لم يقل هذا ليس بيتك، ولم السلام عليكم صباحكم الله الخير، ولم يقل إن هذا ليس ببيتك، إنما أنا أشتريه. قالوا حينما يقول أنا أشتري من عندك فهذا معناه أنه أقر بأنه له، لأن الإنسان لا يستطيع أن يبيع إلا ما يملك. وقالوا أيضا إذا قال أصالحك عليه لا يدل على الإقرار، لأن الصلح قد يكون في ملك، قد يكون في حق من الحقوق ولو حق الادعاء. يعني هذا الإنسان اللي جالس في البيت يظن أن الشخص الذي يطالبه بالبيت رجل متمكن، ويخلي من المحامين من لا يخاف الله، ويرشي القضاة بما لا يجوز، ويحاول أن يؤذيه حتى ولو بعد حين، فيقول أنا أصالحك. يصير هالشكل حاله. ففي هاي الحالة قالوا طلب الصلح ليس إقرارا، وإنما طلب الصلح قد يكون من دون الإقرار بملكية من يطلب منه الصلح للعين التي يختلفان فيها، للدار مثلا. وهنا مسألة يجب أن نقول هذا حكم قضائي، والحكم القضائي يختلف عن الحكم الفقهي، واختلافهما في أن الفقه يبين الكليات والقضاء يدخل في الجزئيات. وقد يكون طلب البيع وطلب الشراء هو الآخر ليس إقرارا، قال له أخو شلون أنت حكيت هيك؟ قال أنا والله اختلت من عنده، أنا ما أدري شنو أقول له، طلع من عندي هذا الكلام. لو القاضي علم بأن طلبه للشراء ليس إقرارا فهذا ليس بإقرار. وكذلك طلب الصلح في مكان ما يمكن أن يكون إقرارا، طلب الصلح في مكان ما قد يكون إقرارا. فإذا نحن لا نتحدث بصفة عامة، إنما نقول إذا كان العرف يرى بأن طلب الشراء إقرار فهو إقرار، وإذا كان العرف يرى بأن طلب الصلح ليس بإقرار فهو ليس بإقرار. ولكن الأمر إذا كان بصورة أخرى في عرف معين فنحن ينبغي أن نتبع العرف، لأن القضية قضية قضائية مرتبطة بالإثبات وليس بالواقع. ما عندنا نص شرعي بأنه من طلب شراء شيء فهو إقرار، ومن طلب صلحه فهو ليس بإقرار. ولذلك الفقهاء اختلفوا في مسألة الصلح، فبعضهم قال طلب الصلح أيضا إقرار، بينما بعض الآخر قال ليس بإقرار. ونحن نقول قضية مرتبطة بالمجتمع وبالأعراف السائلة في المجتمع، والقضاة هم الذين يكتشفون ذلك بكل مفردة من المفردات. هذه مسألة. مسألة أخرى كثر فيها الحوار بين الفقهاء هي المسألة التالية. نفترض حالة معينة ثم نعممها. شخص مات وليس لديه إلا ولدان، علم بأن بيت الكذائي لأبيهما، علم، فراح صاحب البيت قال له لأنه هذا بيت أبونا أنت قاعد فيه طنية. ذاك شو جاوبهم؟ قال أما أنت فأنت صديقي أعطيك نص البيت، أما أنت فأنت عندي مشكلة وياك ما أعطيك. فصالح هذا الإنسان أو بايعه أو صالحه أو أي شيء من الآخر على النصف أحد الولدين، وبينما الآخر طرده. فما هي المسألة هنا؟ الجواب أنه حسب الفقهاء أنه حينما صالح هذا الإنسان على النصف فلم يصالحه على نصيبه فقط، لأن هذا النصف مشاع بينه وبين أخيه، فلذلك فله الربع ولأخيه الربع أيضا. والمصالحة إذا قبل الأخ بالمصالحة أيضا فلازم هو أيضا يشترك في أمور المصالحة، في موجبات المصالحة، في مقتضيات المصالحة، وبالتالي كل يملك من هذا البيت ربعا أم نصف الآخر فقد اغتصب، ويكون حال النصف الآخر كما لو تلف نصف البيت، تلف لأنه بالتالي ما حصل الورثة من النصف الآخر شيئا. هذه أصل المسألة. وأقرأ هنا كلام المحقق في هذا المجال، ثم هناك تعليقات كثيرة من قبل فقهاء كثيرين في هالمسألة. هاي قال في الشرع: ولو ادعى اثنان دارا في يد ثالث بسبب موجب للشركة كالميراث فصدق المدعى عليه أحدهما وصالحه على ذلك النصف بعوض، قال أنت صادق وأما أنت مو صادق، فما دام هو صادق يأخذ شقيد النصف، قال خلني صالح في هذا النصف. فإن كان بإذن صاحبه يعني بإذن أخيه في هذه المسألة صح الصلح في النصف أجمع، الصلح يصح، وكان العوض بينهما بين الأخوين باعتبار هما شركة. وإن كان بغير إذنه صح، أي صح الصلح في حقه وهو الربع، وبطل في حصة الشريك وهو الربع الآخر. هذه المسألة إلى هنا هكذا. لكن قسم من الفقهاء شككوا في المسألة، ولكن قبل أن نبين تشكيكهم لابد أن نمهد لذلك بعض التمهيد. أولا، الشركة معناته مشاع، يعني إذا مات شخص وورثه اثنان فكل واحد منهما يملك في نصف كل ما يملكه أبوهم، أليس كذلك؟ مشاع. وما الذي يجعل المشاع مفروزا؟ كيف تقسيم المشاع يصير؟ إما بالتوافق وإما بحكم قضاء وحكم شرع، أليس كذلك؟ وهل الغاصب في موقف وموقع يستطيع أن يفرز المشاع ويميز بين هذا وذاك؟ لا. يعني إذا هذا الغاصب لهذا البيت أو الجالس بهذا البيت قال أنا أورث هذا وما أورث ذاك، شنو بكيفه؟ بكيفه البيت يقسم قسمين؟ طبعا ليس حسب رأيه يستطيع أن يقسم البيت قسمين، إنما كل ذرة من ذرات هذا البيت يملكها كلاهما معا مشاع فيما بينهما، ليس كذلك؟ فإذا بناء على ذلك الفرز ما يصير، ولأنه الفرز ما يصير فيشتركان، وكلام المحقق في هذا المجال هو الصحيح. لكن هذا الموضوع الأول، يعني ريت أبين الموضوع الثاني. لو أن هذا الشخص الأول الذي صدقه صاحب البيت لو صالح مع صاحب البيت على النصف، على حقه في نصف هذا الدار، يستطيع أن يفعل ذلك، ولكن هذا النصف ليس مفروزا. يعني مثلا واحد توفى، واحد من أولاده يريد يسافر، يروح يشوف واحد من عرض الناس، سلام عليكم السلام، أنا أريد أسافر وعندي تركة والدي وأريد أصالحك في تركة والدي، كل ما أملك إلك أعطيني فشي وأريد أسافر أنا، يستطيع أم لا يستطيع؟ يجوز. مفروز غير مفروز هذا بحث آخر، والصلح عادة أوسع من سائر العقود، يعني ما يحتاج أن يعلم إيش قد هذا يملك إيش قد ما يملك، صلح هذا يستطيع. في هذه الحالة يستطيع الأخ يقول لصاحب البيت أنا أصالحك بما أملك، وأما ما أملكه في أي مكان هذا بحث آخر. فلو أعطى ذلك النصف فطبيعي في هذا النصف الأخوان شريكان، إذا ما أعطى فالصلح يقع في النصف المشاع وليس النصف المفروز. هذه مسألة واضحة. وأما ما قيل بأنه ما دام هذا بحث هنا، ما دام هذا الأخ الأول الذي اعترف الثاني، اعترف صاحب البيت بحقه، ما دام هذا بالتالي يملك النصف يستطيع أن يصالح عليه، فلذلك هو صالحه على النصف الذي يملكه والصلح صحيح، وما للثاني حق؟ نحن نقول بلى، ولكن من أفرز المشاع؟ المشاع من الذي قسمه بين الاثنين حتى نصف هذا يأخذ من نصف ذاك؟ احنا نبحث. ولما يكون الإفراز المشاع عمل إما بالتوافق وإما يصير بحكم الحاكم، ولا هنا توافق ولا هنا حكم حاكم، فمن ذلك لا نستطيع أن نقول أنه يستطيع أن يعطي نصف، يقول أنت أخذ وأنت روح ما لك حق بأي سبب من الأسباب، يستحي. حتى لو ادعى بأنه لا يرث، قال أنت قتلت أبوك فما ترث، وحتى نفترض هذا ما يرث، إذا هذا ما يرث يرد الإرث إلى الآخر، أو يصير في بعض الأحيان إرث للطبقة الأخرى وما أشبه، فلا يستطيع أن يتخلص من حق الآخر بالصلح مع أحدهما. وهذا ينسحب أيضا في مسألة غير الإرث، كما عنون المحقق لم يعنون الإرث بالذات، قال شريكين. خب شريكان أحدهما شريك مع الآخر بسبب شرائهم لشيء بصورة مشاعة، أو وهب أحد الناس لهما هذه الدار بصورة مشاعة إذا مشاع. أما إذا لم يكن مشاعا هو واضح، إذا ما كان مشاع كان هذا النصف الهادن هذا النصف ذاك، كل واحد منهما يستطيع أن يصالح الطرف الآخر بما يملكه من النصف المفروز بينهما. وكذلك فيما إذا كانت هناك أمور أخرى، يعني مثلا المصالحة وقعت بجزء مو بالنصف، أقل من نصف أكثر من نصف، على أي حال كل هذه الافتراضات تقوم على أساس واحد وهو أساسي، وما أدري ليش لم يشر إليه في أحاديثهم. يعني هذا الحديث قد طال الحديث حوله بين الفقهاء، بين الشهيد الثاني وبين العلام الحلي وبين آخرين جامع المقاصد، طال الحديث حوله ولم يشيروا أنه كيف أن الغاصب أو المتحكم في المال لا يمكنه أن يفرز المشاع، وهذا المشاع ما دام مشاعا فلا يفرز بمجرد ادعاء هذا الإنسان أو ادعاء ذاك. نعم نعم ممكن، الأخوان اتفقوا، أحدهم قال للثاني خلي أنا أخذ النصف مالي وإنت أقبل أن هذا النصف اللي يعطيني صاحب البيت هو يكون إلي، والنصف الثاني إلك، روح أنت طالبه بطريقتك الخاصة. إذا اتفق على ذلك فهذه الإشاعة عبر التوافق اللي يصير. نعم
هو غاصب،
نعم
هاي الصلاحيات المين، يعني هو بإقراره، الإقرار بالشيء إقرار بلوازمه،
صح،
هو أقر بأنه غاصب البيت،
نعم،
يعني الغاصب من له الصلاحية أن يشيع ويصالح وكذا، إذا أراد يصالح يصالح الملك العام،
نعم،
يعني هذه التفاصيل يرادها دليل خاص.
أحسنتم. وهنا أيضا بحث بعضهم فصل الحديث، قلت حوار فيه كثير، من يبدو هذا كان جزء من المشاكل القائمة قديما، لذلك كل فقهاء المذاهب أدوا بدلوهم فيه في هذه المسألة. بعضهم فصل قال إذا هذه الدار أخذها أصحابها أولا ثم اغتصبها الغاصب هذا الحكم، أما إذا لا كان الغاصب قد غصب هذه الدار قبل وفاة أبيهم، يعني قبل انتقالها إلى هؤلاء الشركاء، هذا الحكم آخر. إذا كان من قبل فحكمه مثل ما قلنا، حكمه أنه المكان مشاع، وأما إذا كان من بعد، يعني بعد ما ورث الورث دارا ثم جاء الغاصب وغصب هذه الدار ثم أعطى لبعضهم قال أنت عراقي تأخذ، أنت مو عراقي تبع روح ما أعطيك، وهذا يصير. ففي هذه الحالة يقولون لا الأمر يختلف. ليش يختلف؟ قالوا لأن هذا الإنسان لما أخذ البيت امتلك البيت فأخذ حصته، فذاك اغتصب منه حصة ومن ذاك حصة، وهذا رجع حصة هذا لم يرجع حصة ذاك. لكن هذا الكلام مع أنه بعض الشافعية ذهبوا إليه، بعض آخر رده، وبعض بقية المذاهب أيضا مالك وأبو حنيفة وأكثر فقهاء الشيعة أيضا لم يقبلوا هذا الرأي، وقالوا بأنه القضية مو قضية أنه هذا مثل ما قال السيد الغاصب ما له حق أن يفرز المكان، الغاصب لا يحق له أن يقول هذا إلك وهذا مو إلك، ما دام الغاصب ما له حق فالوضع يختلف من هذه الناحية، وبالتالي ما أعطاه الغاصب لأحدهما هو لهما جميعا، سواء أعطاه بالصلح أو بطريقة أخرى، أخذ بالقوة أو مو بالقوة. يعني نفترض واحد منهم قوي كان راح ضرب ذاك وأخذ حقه، هذا مو حقه فقد، أخذ حقه وحق صاحبه، لأنه بعد القضية بعدها غير مفروزة. ولذلك قال بعضهم أما لو أعطى المتشبث، هسه المتشبث لم يقولوا الغاصب، لأن المتشبث قد يكون غاصبا، قد يكون جاهلا، قد يكون أعم. أي جزء منه ولو جزءا من 100 جزء كان كلاهما شريكا فيه، إذ الإفراز يتوقف على رضا الشريكين، والفرض أنه لا رضا من الشريك الذي أنكر حقه. ففرق بين أن يتسلم المقر له نصفه حيث أنه ما شريكا، وبين أن يصالح عن نصفه حيث أن بدل المصالحة يكون له وحده، كما أنه إذا باعه وأخذ الثمن كان كذلك، أو آجره وأخذ الأجر، إلى غير ذلك من الأمثلة. فالفرق الذي فرقه بعض الشافعية وربما وافقهم عليه بعض الإمامية بأنه هناك فرق بين أن يأخذ المال ثم يغتصب، وبين أن لا يأخذ ويغتصب مباشرة من المالك الأصلي وهو المورث، هذا الفرق غير فارق. شنو سبب هذا التفريق؟ من أين جاء؟ بينما هو في الحقيقة المشكلة هي مشكلة الفرز، والمشكلة الفرز مشكلة قائمة. نعم هناك عندنا بعض الأحكام الشرعية في الفرز، مثلا من سبق إلى مباح فهو له وهو أحق به، وهذا ينفرز، يعني أنا إلي حق في كل هالصحاري، بس واحد راح أخذ قطعة هو استحق هذه القطعة بالتحجير أو بالسبق إلى المباح أو غيره. أما إذا ما عندنا الدليل على الفرز اللي سبق لبك، هذا ما يمكن أن نحكم فيه مثل هذا، لأن حق الناس فيه. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.